بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع في زكاة النوع الثالث من الأموال الزكوية، وهو زكاة النقدين، والنقدان الذهب والفضة، سمي بذلك لجودتهما أو للأخذ والعطاء بهما، أو هما نقدان أي منقودان، والمنقود يعني المصفى، فإنه يخرج الزيف منهما قبل التعامل بهما. وهذا الباب اجتمع لنا فيه 38 مسألة. الأولى في قوله عليه رحمة الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. هذه الجملة فيها 7 مسائل. الأولى في قوله يجب، ودليل الوجوب، دليل وجوب زكاة الذهب والفضة نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإنها أي الذهب والفضة أنفس الأموال، وهي داخلة في عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. وقال في خصوصها سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنفقة هي الزكاة. ولهما عن أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، هذا في الفضة. وعند مسلم عن أبي هريرة يرفعه: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نهار من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، والعياذ بالله. قوله في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب. دليل هذا التحديد حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء. وأجمع العلماء على هذا، نقله ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام وغيره. المسألة الثالثة: المثقال يساوي الدينار الشرعي، والدينار الشرعي فيما ضبطه أئمة السلف زينته تعادل 72 حبة شعير، وهي بالأوزان الدقيقة المعاصرة في أحسن ما قيل تساوي 4 جرامات وربع، وربع الجرام. وأيد بهذا بأن الدنانير الإسلامية المحفوظة في بعض المتاحف في العراق أو في لندن أوزانها قريبة من هذا الوزن. وعلى هذا فيكون نصاب الذهب بالجرامات 85 جرام، 4 جرامات وربع، هذا للمثقال واحد في 20 ب85 جرام. فمن ملك هذا المقدار وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة في غير الحلي المتوسط. المتوسط يعني العادة أنهم يتسامحون في الشائب اليسير في الذهب، والدنانير الشرعية ما تخلو من الشوائب، لأن يضيفون إليها بعض ما يساعد في استمساكها، لأنها مع الأخذ والعطاء معرضة للنقص، فقد يشبونها بشيء يسير لا يغير كثيرا في حكمها. قال: وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، هذا نصاب الفضة. دليله الحديث الذي رواه الجماعة، حديث أبي سعيد الذي تقدم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فمفهومه وجوبها في 5 أواق وما زاد، والأوقية تساوي 40 درهما، هذا بالإجماع. فعلى هذا 5 أواقم في 40 ب200 درهم، هذا نصاب الفضة. الدرهم الواحد بالتقديرات التي قدرها به جماعة من السلف يعادل 50 حبة، حبات الشعير، فهو أخف من وزنا من الدينار، ووزنه في المقادير المعاصرة يعني مختلف فيه، مختلف فيه، يعني منهم من يجعل الدرهم يساوي 2.5 جرام، ومنهم من يرفعه إلى 3.5 جرامات. والذي مشينا عليه في شرح الروض في كل مرة نقف على هذه المسألة أن نجعله بثلاث جرامات، 3 جرامات الدرهم الواحد في 200 درهم 600 جرام، فمن ملك من الفضة 600 جرام أو أكثر وجب فيها ربع العشر. قال: يجب الفاعل ربع العشر، فاعل الفعل الذي صدر به الباب يجب ربع العشر، هذا تحديد القدر الواجب. دليله حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنهما وهو في الصحيح: وفي الرقة ربع العشر. وربع العشر في كلام أهل الحساب والرياضيات اليوم يقول يعبرون عنه ب2.5%. وأسهل ما يخاطب به العامة في باب الزكاة أن يقسموا ما عندهم من أموال على 40، والناتج هو الواجب، هو القدر الواجب. كذلك جاء تحديد ربع العشر في الذهب في حديث ابن عمر وحديث عائشة الذي تقدم، أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا 0.5 مثقال، من كل 20 نصف، فالنصف هذا يعادل ربع العشر، لأن 20 على 10 بكم؟ ب2، 20 على 10 ب2، ربعها نصف. المسألة السابعة التي يمكن أن نفرعها على هذه الجملة: الأوراق النقدية والنقود الإلكترونية والنقود الرقمية، كل منها نقد قائم بذاته، هذا الذي استقرت عليه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء، وعلى هذا فتجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا، ويلزم التقابض إذا بيع بعضها ببعض، ويجب معه التماثل إذا بيع الواحد منها بجنسه، وكل عملة من هذه العملات تعد جنسا، يشترط في بيعها بالعملات الأخرى التقابض، ويجوز التفاضل، يجوز أن يبيع الدولار الواحد ب4 ريالات، لكن لا بد من التقابض. ونصابها هو نصاب الفضة، لأنه هو الأحظ للفقراء، من ملك من هذه الأوراق أو السندات أو الأسهم أو النقود الإلكترونية أو الرقمية أو الجديدة هذه البيتكوين، هذه إن كان استقرت ومضى التعامل بها، ملك منها ما يعادل نصاب الفضة وهي قيمة 600 جرام منها، فإن فيها الزكاة. ولا يلتفت طالب العلم إلى ما يجنح إليه بعض الاقتصاديين من القول بأنه لا زكاة فيها، هذا يعني بعيد كل البعد عن نظرية الزكاة في الإسلام، فإن أغلب أموال الناس اليوم وتجاراتهم هي من هذا، فيبعد أن الشريعة توجب الزكاة في 40 شاة ولا توجبها في هذه الملايين المملينة من النقود الإلكترونية أو الأوراق النقدية. ثم قال عليه رحمة الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فالذهب والفضة كنوعي جنس كنوعي تمر أو كنوعي بر. ومر معنا في الزروع والثمار أن التمور يضم بعضها إلى بعض، فالفضة كذلك. ولذلك جوز النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل بينها، قال: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اتحدت في العلة واختلفت في الجنس اشترط التقابل. فلو ملك نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب ضم أحدهما إلى الآخر وزكى. وضمها نبه الفقهاء أنه يكون بالأجزاء لا بالقيمة، يكون بالأجزاء، فيضم نصف نصاب ذهب إلى نصف نصاب فضة، عنده 10 مثاقيل وعنده 100 درهم تجب فيها الزكاة. لكن لو عنده 10 مثاقيل وعنده 90 درهما قيمتها 10 مثاقيل، فما يملكه لم يبلغ نصابه. كذلك من المسائل ينبه عليها هنا أنه إذا ضم الذهب إلى الفضة زكى من أي منهما. ونظير ضم الذهب إلى الفضة ضم ما يملك من ريالات ودولارات ودنانير، يضم بعضها إلى بعض. لو عنده أكثر من رصيد بالريالات ورصيد بالدولارات ضم بعضها إلى بعض وزكى، سواء زكى من الريالات أو زكى من الدولارات أو من أي عملة ملك. ثم قال رحمه الله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهم. ستأتي زكاة عروض التجارة تضم أيضا إلى الذهب والفضة، لأن زكاة العروض في قيمتها. وهذا قال فيه الموفق لا أعلم فيه خلافا، أن قيمة العروض تضم إلى ما عنده من الذهب والفضة، فيضم 10 مثاقيل مع عروض قيمتها 10 مثاقيل. كذلك يقال في مسائل المعاصرة اليوم يضم ما عنده من سيولة مع قيمة ما عنده من عروض يتاجر فيها، سواء كانت جوالات أو سيارات أو عقارات، يضم معها أيضا ما عنده من أسهم، ما عنده من سندات وإن كانت ربوية، ما عنده من عملات رقمية، يضم بعضها إلى بعض ويزكي المجموع. وكلها كلها الواجب فيها شيء قدر واحد وهو ربع العشر. ثم قال رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يعني مسائل الزكاة انتهت، لكن لأنه سيقرر أنه لا زكاة في الحلي إلا أن تكون محرمة، فيذكر ما يباح. فما أبيح من الحلي للذكر أو للأنثى سينصص على أنه لا زكاة فيها، فاحتاج إلى أن يذكر ما يباح لكل من الجنسين. قال: يباح للذكر من الفضة الخاتم، هذا بإجماع، للذكر صغيرا كان أو كبيرا يتخذ خاتما من فضة. دليل حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان بعد في يد عثمان، حتى سقط منه في بير أريس. والحديث متفق عليه: وكان نقشه محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأفضل ألا يزيد وزن الخاتم عن مثقال، لحديث بريدة عند الترمذي وفيه ضعف: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وإذا فعل هذا خروجا من الخلاف، وإلا فالصواب أن له أن يزيد عن ذلك. وسيأتي الحديث: وأما الفضة فالعبوا بها لعب. قوله من فضة يوحي بمسألة وهي تحريم الخاتم من الذهب للذكر. هذا فيه نصوص من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه بنفسه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للرجل بعدما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في مسلم. وهذا من حسن تأتيه مع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يجوز له أن ينتفع به أن يهديه. فالتحريم إنما هو للبسه. يذكر الأصحاب في هذا الموضع في من النص الفقهي ما يسن فعله في الخاتم، منها أنه يجعله في يده اليمنى لأنه زينة والزينة تكرم، وهو الوارد في حديث ابن عمر ووارد أيضا عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. وله أيضا أن يجعله في اليسرى، فأنس رضي الله عنه كان يقول أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليسرى، لكن إن وضعه في اليسرى وكان فيه ذكر فيحرم الاستنجاء به إذا كان فيه ذكر. قال: وقبيعة السيف. قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرفي القبضة، له أن يجعلها من الفضة، لحديث أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الترمذي وحسنه. هذا مما يباح للذكر من الفضة. وحلية المنطقة، حلية المنطقة، المنطقة هي الحزام الذي يشد به الوسط، وقد اتخذ الصحابة رضي الله عنهم المناطق المحلى بالفضة، المحلى بالفضة. وظاهر ما ذكره هنا رحمه الله في الخاتم والقبيعة والحلية أنه يباح له واحد من كل منه، هذا ظاهر النص، فلا يباح الزيادة، فلو زاد يفرع عليه يزكي الزايد. خاتم واحد، قبيعة واحدة، وحلية منطقة، هذا ما يظهر، الله أعلم. لكن الصواب أنه يجوز له ما جرت به العادة أن يتخذ أكثر من خاتم، ولو عنده أسياف كلها فيها شيء من الفضة. والأصل الحل، وسيأتي حديث أبي هريرة: العبوا بها وأما الفضة فالعبوا بها، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يرخص فيها، لكن يحرم منها ما فيه تشبه بالنساء أو الكفار مثل القلائد والأسورة، إذا أخذها الذكر المسلم وجبت فيها الزكاة، لأنه لا يجوز له أن يلبس الأسورة التي يتشبه فيها بالنساء. وهذا يعني شيء يشاهد في بعض الشباب هداهم الله. قال: وحلية المنطقة ونحوه. يعني قالوا كاليسير في الخوذة وفي حمالة السيف، بعضهم يرخص أيضا في اليسير من الفضة في القلم في المقلمة. ويذكر عن الزبير رضي الله عنه أن سيفه كان محلى بالفضة، يرويه عروة ابنه عنه، وعروة نفسه كان سيفه كذلك كما في البخاري. وفي البخاري عن أم سلمة أنها اتخذت جلجلا من يعني مثل الوعاء من فضة جمعت فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل أنها الفضة مباحة للنساء، لكن ليست مباحة كإناء في على الأصل كما كما سيأتي. ثم قال عليه رحمة الله: ومن الذهب قبيعة السيف، يعني يباح للذكر أيضا أن يجعل قبيعة سيفه، وهي قبضة أطراف القبضة، من السيف من الذهب. فقد روى عبد الرزاق عن ابن عمر أن سيف عمر رضي الله عنهما كان محل بالفضة أو بالذهب، ورواه ابن أبي شيبة عن سهل بن حنيف كان فيه، يعني في سيفه، مسمارا من ذهب. فهذا من اليسير، وفيه إغاظة للكفار عند الجهاد وإظهار لعزة الإسلام. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف. دليل هذا حديث أبي داود والترمذي وحسنه أن عرفجة بن أسعد السعدي، وكان أحد فرسان الجاهلية، قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ونحوه، يعني نحو الأنف، يعني مثل قالوا مثل الأسنان، إذا احتاج أسنان من ذهب. روى أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ووجه الاستدلال بفعل التابعين من جهتي أن الصحابة رضي الله عنهم ما أنكروا عليهم، وقياسا على الأنف، وذكر هذه الأخبار يشعر بشيء من التطور الذي يعني بكرت إليه الحضارة الإسلامية في استعمال مثل هذه التقنيات في الأسنان، في الأنف. هذه أمة علم، والإسلام يفتح الأبواب لمثل ما ينفع الناس في أبدانهم أو في أرزاقهم. ثم قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء صغارا أو كبارا لعموم الأدلة ما جرت عادتهن بلبسه، قالوا كالأطواق والأسورة والخلاخيل والأقراط والتيجان والأحزمة، وهذا بإجماع لقوله تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ولحديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه جماعة من الصحابة عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم. وفي حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال: هذان يحلان لإناث أمتي ويحرمان على ذكورها، ولأن المرأة تحتاج إلى الزينة، تحتاج إلى الزينة، وسواء كان هذا الذهب محلقا أو لم يكن محلقا، فنصوص عموم النصوص تدل على هذا الأصل من الإباحة، والقول بتحريمه على النساء قول شاذ يعتذر لقائده، ولكنه لا يوافق عليه رحمه الله. يباح لهن أيضا من غير الذهب ما يتحلين به من غير الذهب، كاللؤلؤ والياقوت والمرجان، وبعضهم رخص أيضا في الحديد، وهو الصواب، لها أن تتحلى بشيء من الحديد. قال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وما ورد أنه حلية أهل النار لا يثبت، حديد الذي ورد لهم مقامع من حديد، وكونهم يقمعون بالحديد لا يمنع أن تتحلى بشيء منه، هذا إن كان. قوله: ولو كثر، يعني ولو زاد عن 1000 مثقال. قال عزيز: وأتيتم إحداهن قنطارا. وبعضهم منع من الكثير، قالوا لأن الكثرة إسراف، والله قال: ولا تسرفوا. لكن الأصل الإباحة وللآية التي تقدمت. في قوله رحمه الله: ما جرت عادتهن بلبسه، خرج باللبس إيش؟ الآنية فلا فيحرم عليهن كالرجال. وهذه المسألة ما ذكرها، لماذا؟ لأنها مرت في الطهارة في باب الآنية. واللبس هنا المقصود به التحلي على البدن، لكن لو اتخذت شيئا منه تجلس عليه لا، عن الجلوس لبس، كما قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني ما جلس عليه. المقصود باللبس الذي تتحلى به على بدنه. ثم فرع على ذكره لما يباح للذكر والأنثى بقوله: ولا زكاة في حليهما، في حليهما أو في حليهما بضم الحاء وكسرها، وقرئ بهما في مثل قوله عجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا أو من حليهم. والتثنية هنا تعود على الذكر والأنثى. الحلي المباح من الذهب أو الفضة أو منهما معا لا زكاة فيه، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال، سواء كان من ذهب أو من فضة. وهل يملك الذكر حليا من ذهب؟ يمكن، فإن ملكها للاستعمال فهو استعمال محرم فتجب فيها الزكاة. إن ملكها لإعارتها، اتخذ حليا من ذهب يعيرها للمسلمات في أعراسهن، هو لا يلبسها، لكن من احتاجت من المسلمات أعارها. هذا قد يفعله بعض الكرام، بعض النساء قد تكون فقيرة وتحضر أعراس الناس وما عندها حلي، فيلبسها ثم تعيدها بعد النكاح. فهذا المالك وهو الذكر لا زكاة عليه في هذا، لأنه أعدها للعارية أو ما كان الاستعمال إذا كان لامرأة. أما لو ملك الرجل أو الذكر ولو غلاما، لو ملك ذهبا حليا لهبته أو يستعد به لنكاحه أو للتجارة، فإن فيه زكاة، كان للتجارة زكاة تجارة، وإن كان فزكاة نقد. قال: أو العارية كذلك، لو ملكته المرأة تعيره، أو ملكه الرجل يعيره. أما لو أراد أن يتربص به الأسواق، أو أرادت به المرأة أن تتربص به الأسواق حتى يرتفع ثم تبيع، أو كنزته أو كنزه، فإنه يزكى. ماذا نستفيد من قوله المعد؟ أنه لا يشترط في سقوط الزكاة دوام الاستعمال، فتسقط الزكاة ولو لم تستدم المرأة استعمال الحلي. لماذا لا زكاة فيه مع أنه داخل في عموم النصوص الموجبة للزكاة في الذهب والفضة؟ قالوا: لأنه عرضة للنقص لا للنماء، ولحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي يرفعه: ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث لا أصل له مرفوعا، بل هو موقوف على جابر، لكن القول بعدم الوجوب في الحلي هو قول جماعة من الصحابة كأنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنه. قال أحمد رحمه الله فيه أي عدم الوجوب عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقياسا على عبد الخدمة وثياب البذلة والدار والفرس، قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي الصحيحين في حديث زينب امرأة بن مسعود مرفوعا: تصدقنا يا معاشر النساء ولو من حليكن. هذا رواه الشيخ. وجه الاستدلال أنه لو كانت الزكاة واجبة في الحلي لما جعله مثالا للتطوع، وقد نقل جماعة من التابعين كالحسن والقاسم وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة بالحلي، ما وهذا مذهب أكثر الفقهاء، ما استدل به المخالف من عمومات فيقصد بها الذهب والفضة المكنوز أو المضروب أو المحرم أو ما كان من عروض التجارة أو غير المستعمل أو ما أعد للإجارة، قد يتخذ حليا من ذهب وفضة يأجرها، هذا فيه زكاة. والأحاديث الخاصة التي قد يستدل بها كحديث السوارتين هذه لا تثبت، قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. والحقيقة الميل إلى حكم مثل الإمام أحمد وحكم الترمذي على الأحاديث التي ظاهرها إيجاب الزكاة في حلي المرأة أقرب منه إلى قول المتأخرين. ثم قال وإن أعد للكراء، يعني الإجارة، في عدم وجوب الزكاة. لا، أنا أقصد أن الميل إلى حكم مثل الإمام أحمد وحكم الترمذي على الأحاديث الواردة التي قد يدل ظاهرها على وجوب الزكاة في الحلي، الميل إلى قولهم من عدم الثبوت أقرب إلى الصواب من قول من قواها من المعاصرين والمتأخرين، يعني تعقب الإمام أحمد أو الترمذي في تصحيحها ليس بالأمر السهل. والأصل براءة الذمة، وكما قلنا في نظرية الزكاة في الإسلام هي للأموال التي هي قابلة للزيادة والنماء لا للنقص. قال وإن أعد للكراء ففيه الزكاة، يعني للإجارة أو النفقة فكذلك، أو كان محرما كحلي يلبسها من الذهب يلبسها الذكر أو كآنية فيها الزكاة. الرخص لا تناط بالمعاصي، فيها الزكاة بقاء على الأصل. ولقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، قدم حديث أبي هريرة عند مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة. وقوله في الزكاة يعني إذا بلغت نصابا وزنا وحال عليها الحول. إذا كانت هذه الحلي عروض تجارة وبلغت نصابا وزنا يزكي قيمتها، يزكي القيمة لا يزكي الوزن، لأنها الحلي تزيد قيمتها بإيش؟ بالصنعة، تزيد قيمتها بالصنعة فلا يزكيها موزونة. والله أعلم. السبائك ما فيها خلاف، هذه السبائك والمضروبة كنقد هذه فيها الزكاة، ما تستعمل حلي السبائك. السبائك والدنانير والدراهم هذه بإجماع فيها زكاة. لو تحلت بدنانير أو تحلت بسبائك، يعني بعض الرشارش فيها مثل الدنانير وقد تحلى بما هو قريب من السبيكة، فهذه حلية ليس فيها زكاة. لا، هذه ما فيها زكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. الحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه ولو كان أغلى، مثل اللؤلؤ والياقوت. الذهب الأبيض فيه بحث، يعني هل يزكى لأنه داخل في مسمى الذهب أو لا لأنه على خلاف العادة. هذا إذا كان حليا فلا زكاة فيه كالذهب، لكن إذا لم يكن حليا فإن كان عروض تجارة فإنه يزكى، عروض تجارة أوسع الأموال الزكوية. إذا لم يكن كذلك فالأقرب والله أعلم أنه لا زكاة فيه. ناخذ الباب ولا خلاص؟ ها طيب كيف؟ مكروه في التحلي بها؟ لا لا، قلنا حتى لو من حديد، لو أراد التحلى بشيء فيه حديد مباح. الحلية عامة، أو ما ينشف الحلية، كل ما تتزين به المرأة، يعني مما يستخرج من البحر أو مما يصنع. الآن الذهب الصوري الذي صورته صورة ذهب وهو ليس بذهب، هذا أيضا لا زكاة فيه. والله حديث أبي هريرة أقول عليكم بالفضة العبوا بها، فما يشدد على الناس فيها ما دام لهم ما يترخصون به. أما كآنية لا، الآنية محرمة، فيها أحاديث وعيد شديدة. لا، ما حرم، قاعد عند الفقهاء، ما حرم استعماله حرم اتخاذ. يحرم أن يتخذ آنية من ذهب أو فضة ويقول لنا استعمل، ولو أنه تعاطى المحرم. ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. مثل الرشوة يحرم؟ أيوه، ما يجوز، ما يجوز يأخذ تحف من، لأن علة التحريم عدم، فيه إسراف، فيه تضييق على النقد. يعني يقول الناس السوق تحتاج إلى سيولة، فإذا ذهب الذهب إلى آنية ضاق النقد على الناس ويضر بالاقتصاد، خاصة الكميات التي تكون في الآنية من الذهب والفضة كبيرة، ثم فيها إسراف، فيها إسراف وفيها إجحاف على الفقراء والمساكين وكسر لقلوبهم. وهذا يعني شيء مشاهد الآن، الفقراء إذا عراءوا حبر وسائل التواصل هذه، ما هم فيه الأغنياء والأثرياء من الترف في مآكلهم ومراكبهم ومشاربهم وبيوتهم، تنكسر نفوسهم. كيف لو رأوا آنية من ذهب أو فضة؟ ومر معنا اليوم في درس صحيح كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم همه أن رأى في الرؤيا سوارين من ذهب في يده. هذا النفوس المؤمنة تنفر من هذا. فضة ما في بس، ذهب لا، مطلية من ذهب، هل هو مطلي باللون الذهبي؟ هذا ما في إشكال، لكن مطلي بالذهب بماء الذهب فتجنبه أحسن، وليس ذهب، مطلي بماء الذهب. أيها أقلام أو ساعات مطلية باللون الذهبي هذا ما فيها إشكال، لكن إذا كانت مطلية بماء الذهب فتورع منها أحسن. كذلك الأقلام، الأحزمة، الكبكات، النظارات، يعني أقل ما تكون أنها في دائرة المتشابه. ما في بأس فيها، لا للرجل ولا للمرأة، ولو كان أغلى من الذهب، لأن زينة غير ظاهرة، يعني اللي يرى الألماس ما يدري أصلا أنها ما يدري إلا أهل الصنعي، لكن الذهب لا، فقير يعرف.